بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على كتاب الحائية، هذه الرسالة العظيمة النفع جليلة القدر التي سطرها المصنف رحمه الله تعالى وذكر فيها عقائد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا تقرير أحبتي الكرام لقاعدتين عظيمتين من قواعد أهل السنة والجماعة، وكل شطر منها يتضمن قاعدة في الدين عظيمة ومسألة في باب التوحيد كريمة جليلة. وأما قوله وليس بمولود وليس بوالد، هذا تقرير لمبدأ وحدانية الله جل وعلا، وأنه ليس بمولود جل وعلا، وليس له والد فهو ليس بأب، وليس كذلك هو بولد، ليس بوالد أي ليس هو بأب وله ذرية، وليس كذلك هو بمولود عن غيره. وهذا تقرير لمبدأ تنزيه الله جل وعلا عن الوالد وعن الولد والشريك والنظير كذلك، فالله جل وعلا نفى عن نفسه ماذا؟ الولد، فقال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذا لا شك على أن من المتقرر على أن الله سبحانه وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد، كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو تقرير لمبدأ الغنى التام الكامل المطلق والاستغناء عن خلقه سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج لمعين ولا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى زوج ولا يحتاج إلى ولد. لماذا؟ لأن المخلوقات هي التي تحتاج إلى ذلك، وأما هو الخالق فهو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، الحي القيوم القائم بنفسه، وهو جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وهذا تقرير لدليله قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي ماذا؟ القيوم. وهذا الإخلاص هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الذي جاءت به الرسل، وعليه كانت دعوتهم إخلاص الدين لله جل وعلا والإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى، والإقرار كذلك بتنزيهه عن الشريك والظهير والمعين: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأبطل الله جل وعلا كل الدعوات التي كانت لدى الأمم السابقة من الفرق المنحرفة الذين زعموا أن الله جل وعلا له الولد، أو أن الملائكة هم بنات الله، أو أن العزير هو ابن الله. كل ذلك الإفك وكل ذلك الافتراء وكل ذلك الكذب أبطله الله جل وعلا في القرآن في مواضع كثيرة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال الله جل وعلا في ذلك: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذن من المتقرر تنزيه الله جل وعلا عن الشريك والمعين والظهير، كما قال الله جل وعلا: في آيات كثيرة مبينا كمال قيوميته وحياته جل وعلا وكمال غناه، فهو جل وعلا الغني، وهو جل وعلا القيوم، وهو جل وعلا الصمد، وهو جل وعلا الحكيم والوهاب والكريم، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا شك على أن الأبوة والأمومة والظهير والمعين ونحو ذلك كلها دليل على ماذا؟ على الافتقار وعلى الحاجة والفاقة التي بسببها يحتاج الشخص منا إلى معين أو ظهير أو أولا. فهو جل وعلا لا شريك له، لا شريك له أولا في ربوبيته، فهو جل وعلا الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يجير جل وعلا ولا يجار عليه. فهو جل وعلا قد تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإماتة والإحياء ونحو ذلك من مفردات ربوبيته جل وعلا، لا يشركها فيها أحد من المخلوقات مطلقا. إن الله هو الرزاق ذو القوة ماذا؟ المتين. وكذلك جل وعلا لا شريك له في ألوهيته، فهو الإله الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، فهو الذي له يخضع وله يذل وله يدعى وإليه يناب وبه يرجى، وهو الذي يستعان ويستغاث ويذبح وينذر له سبحانه وتعالى، وجميع العبادات تصرف له جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحقها دون غيره جل وعلا. ولا يستحق العبادة أحد إلا الله، وقد جاء الأنبياء والرسل بتقرير هذه العقيدة وإثباتها لله جل وعلا، بل إن زبدة دعوات الرسل إنما قامت على توحيد الله جل وعلا وعلى إخلاص الدين له، وقامت كذلك على إفراده جل وعلا بألوهيته وإفراده جل وعلا بأفعاله، بإفراد الله جل وعلا بأفعال عباده من الدعاء والذبح والنذر. فالقرآن من أوله إلى آخره يقرر هذا الأمر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله ماذا؟ أحدا. وكذلك يقرر الله جل وعلا في آيات كثيرة وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، فالله جل وعلا قال فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ماذا؟ له الدين. وكما أمر الله جل وعلا عباده بدعائه والاستغاثة به ونذره والاستعانة به، وذكر الله جل وعلا أن دعوة الرسل انصبت على ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ماذا؟ ليعبدون. وكما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ماذا؟ مع الله أحدا. إذن دعوة الأنبياء قامت على إخلاص الدين لله جل وعلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ماذا فاعبدون. وفي آية أخرى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ماذا فاعبدون. فكل دعوات الأنبياء جاءت بتقرير ماذا؟ أنه لا شريك له في ألوهيته. ثالثا لا شريك له في أسمائه وصفاته، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله جل وعلا الصفات العلى التي يفرد بها سبحانه وتعالى دون ما ماذا؟ دون ما غيره، وأن جميع وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة ماذا؟ كذلك. ويجب علينا أن نؤمن بما دلت عليها هذه النصوص وبما أخبر الله جل وعلا به في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الإيمان بأسماء الله الحسنى والصفات العلى. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الرسالة أو هذه القصيدة جملة من تلك الصفات، فهو سيتكلم عن اليدين ويتكلم عن النزول والعلو والاستواء على العرش وغيرها من الصفات الذاتية والفعلية والخبرية التي دلت النصوص على إثباتها والإيمان بها، فهو لا شريك له في ذلك. وهذا الإيمان في أبواب الأسماء والصفات منبني على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بهذه الأسماء وتلك الصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى التي يجب الإيمان بها ويجب ما كذلك الإقرار بها، وأن هذه الأسماء وتلك الصفات له سبحانه وتعالى منها ما يناسب ذاته العلية، وأنها صفات حقيقية لها معان ولها أوصاف، لكن الله أعلم جل وعلا بكيفيتها. فنحن نؤمن بألفاظها ونؤمن كذلك بما دلت عليه هذه الصفات وما دلت عليه معانيها ماذا كذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل السنة أن هداهم في هذا الباب لما اختلف فيه من الحق من الفرق التي جاءت بالضلال والانحراف في هذه الأبواب. وهذا لا شك على أنه ماذا؟ لا شك على أنه من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. هذا البيت الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وليس بمخلوق وليس بمولود وليس بوالد وليس له ولد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. أولا قوله وليس بمولود وليس بوالد، هذا تقرير لإثبات الرد على عدة طوائف وفرق ضلت في هذا الباب. من تلك الفرق التي ضلت فيه هم النصارى الذين أثبتوا لله جل وعلا الولد، فقالوا إن المسيح هو ابن الله. وكذلك فيه الرد على اليهود الذين زعموا على أن عزيرا هو ماذا؟ هو ابن الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن ذكر الله ضلال اليهود والنصارى في كون تلك الفرقتين أو تلك العقيدتين أثبتت الولد لله، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن ماذا؟ الله. فالله جل وعلا أبطل ذلك. كذلك بهذا القول فيه رد على مشركي العرب الذين زعموا أن الملائكة هم بنات الله، وقد بين الله في آيات كثيرة هذا الزعم وفنده في آية الزخرف في سورة الزخرف وفي غيرها، وبين على أن هذا الزعم لم يستند إلى دليل صحيح ولم يستند إلى نص صريح، بل لم يستند حتى إلى منطق العقل والفطرة، فالإناه تنزه عن الولد وعن البنات، وكيف تكون الملائكة بنات الله وهم بأنفسهم أي العرب يتبرؤون من البنات ويئدونها. وذكر الله جل وعلا ذلك في قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وبين الله على أن هؤلاء الملائكة هم عبيد لله جل وعلا، فالله خلقهم لعبادته وحده سبحانه وتعالى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا عظيم في كتاب الله جل وعلا. وقال المصنف بعد ذلك قال وليس له شبه تعالى المسبح. هذه قاعدة عظيمة من أعظم قواعد أهل السنة التي دل عليها دليل الكتاب ودليل السنة ودليل العقل كذلك، على أن الله سبحانه وتعالى ليس له شبه وليس له ند وليس له نظير سبحانه وتعالى في جميع أسمائه وفي جميع ماذا صفاته. وعقيدة أهل السنة والجماعة التي بنيت على إثبات الصفات إنما بنيت على هذه القاعدة، أن إثبات الصفات إثباتا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما أن ذاته جل وعلا تخالف ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته جل وعلا تختلف عن صفات ماذا المخلوقين. وكما أن الله جل وعلا أخبر أن أسماءه حسنى وصفاته علا، فيجب الإقرار بذلك أن له الأسماء الحسنى أي التي بلغت في الحسن غايتها ومنتهاها، وله كذلك الصفات العلا التي بلغت في الحسن والكمال والجمال والجلال غايته ومنتهاه. لذلك يؤمن أهل السنة والجماعة على أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا البصير. فالله جل وعلا لا يماثله ولا يدانيه ولا يشابهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا سنبينه أحبة الكرام بشيء من التفصيل والتبيين والتوضيح عند شرحنا على القواعد المثلى. نسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارنا وأن يبارك في أوقاتنا وأن يلهمنا من أمرنا رشدا وأن يرزقنا الصحة والعافية في طاعته حتى نكمله بحول الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله وقد ينكر الجهمي هذا وإن دنا. وقد ينكر الجهمي، المراد هنا المصنف يشير إلى ما ذكر رحمه الله تعالى عند الحديث على ماذا على صفة الرؤية، وأشار هنا أن الجهمية ينكر هذا، ينكر ماذا؟ ينكر رؤية الله جل وعلا ولا يثبتها ولا يؤمن بها بأنواع من الشبه التي يزعم هذا الجهمي على أنها سبب في إنكار رؤية الله جل وعلا، كزعم مشابهة الله أو زعم التحيز أو أن هذا لا يتصور بالعقل ونحو ذلك من أنواع الإنكار التي لا مستند لها إلا عقول هؤلاء وأهوائهم. وقد خالف بذلك الجهمية الكتاب والسنة، وخالفوا كذلك إجماع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين أجمعوا على إثبات الرؤية لله جل وعلا. وقد ينكر الجهمي هذا. الحقيقة أحبة الكرام أن الجهمية ليسوا هم فقط من أنكر رؤية الله جل وعلا، بل إن المعتزلة كذلك أنكروا رؤية الله جل وعلا، وكذلك الأشاعرة لم يؤمنوا بالرؤية كأهل السنة والجماعة، إنما قالوا أنه يرى لا في ماذا لا في جهة. وذلك قال المصنف وقد ينكر الجهمي هذا أي رؤية الله جل وعلا. قال وعندنا أي عندنا في إثبات هذه الرؤية بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي عندنا في إثبات الرؤية حديث جاء فيه التصريح، وهو حديث ماذا جرير بن عبد الله البجلي. حقيقة أحبتي الكرام إثبات الرؤية لم يعتمد ماذا لم يعتمد على حديث جرير بن عبد الله فقط، بل إن إثبات الرؤية دل عليه دليل القرآن، فالآيات في إثبات الرؤية كثيرة، وقد ذكرنا لكم جملة من ماذا؟ من تلك الآيات وجملة من تلك النصوص الصريحة في القرآن الدالة على إثبات ماذا؟ الرؤية وعلى تحقيقها. وأما من السنة فإن أصرح الأدلة وأوضحها حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي جاء في إثبات الرؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو عليه الصلاة والسلام إلا وحي يوحى. ولكن طريقة المعطلة والمشبهة وأهل البدع جميعا في هذه النصوص لهم في ذلك عدة فرائق وعدة وسائل في رد الأحاديث أو رد النصوص، ومن تلك الطرائق أنهم إما أن يلجأوا إلى إنكارها إنكارا مطلقا، وهذا كثير أحبتي في النصوص يجحدونها ولا يؤمنون ماذا بها، وهذه إحدى طرائقهم، وإما أن يقروا بها ولكن يقولون أنها أحاديث آحاد أي أنها ليست بمتواترة ماذا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يجوز إثباتها لأن أحاديث الآحاد يحتملها الخطأ والنسيان، وهي قابلة للضعف وقابلة للصحة، فهي عندهم غير يقينية الثبوت وغير يقينية الدلالة كما يزعم هؤلاء. وإما أن يقروا بالنص لكنهم أو يحرفونه، لا نقول يؤولونه لأن التأويل منه ما هو صحيح، يحرفونه إلى معان باطلة وإلى يعني معان اخترعوها زعما منهم على أن هذه النصوص فيها إما إثبات مشابهة الله جل وعلا بخلقه أو أنها تتضمن معان باطلة ينزه الله جل وعلا عنه، فهم ماذا؟ أتوا من باب التنزيل، تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه، فيلوون أعناق تلك النصوص التي أثبتت الصفات ودلت على حقائق الإيمان. وإما أن لا يلجأوا إلى التحريف، يلجأون إلى استخراج معان باطل لها ثم بعد ذلك يقرون به، إذن يحكمون عقولهم، أو أن من إحدى طرائقهم أن يزعمون أن هذه النصوص تخالف عقولهم وتخالف أهواءهم فيلجؤون إلى تحريفها أو يعني إنكارها أو عدم الإقرار بها، وكل ذلك من طرائق أهل البدع والأهواء. هذه النصوص أحبتي هي التي كانت مستندا لأهل السنة في الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، وطريقة أهل السنة والجماعة هو ما ذكره المصنف رحمه الله، قال وعندنا بمصداق ذلك دين النبي محمد آثار لأخبار نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. طريقة أهل السنة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى والإيمان بحقائق الغيب التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رواها الثقات العدول الأثبات نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يؤمنون بذلك ولا يفرضون لها الأهواء ولا يحكمون العقول ولا يدخلون أفكارهم ولا يدخلون منطق آبائهم وأجدادهم ومشايخهم ولا يتعصبون فيها، بل إنهم يؤمنون بها كما دلت بذلك. ومن ذلك إثبات رؤية المؤمنين لربهم في عرصات يوم القيامة وأن هذا حق واقع، لكن أهل السنة يقولون إن هذه الرؤية كما دلت عليها النصوص تليق بالله جل وعلا مع إيمانهم وإقرارهم بأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. والمصنف هنا أشار لمسألة مهمة، وهي أنك ما دمت تثبت النصوص وتقف عليها، فأنت على هدى وعلى صواب وإيمان بالله جل وعلا، وأن طريقك هو طريق الفلاح وهو طريق الحق الذي يجب أن تستمسك به وتسير عليه، وأن تترك عنك طرائق أهل الأهواء والبدع ممن أنكروا النصوص وجحدوها وحرفوها ولم يؤمنوا بها وضربوا لها الأهواء والأقيسة والآراء لردها وإبطالها. إلى هنا نأتي أحبة الكرام، وفي اللقاء القادم سنتكلم على صفة يدي الله جل وعلا. وفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.